الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، وذكره في التشهد سجد سجدة واحدة تصح له ركعة، ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو في إحدى الروايتين. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه قال: يبتدئ الصلاة من أولها، لأن هذا كان يلعب. العبادة إذا اعتادها الإنسان، العبادة يعتادها المسلم، فتصير جزءا من تركيبه، لا بد أن يفعلها على مقتضى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا تكررت معه صار يفعلها تلقائيا. ولذا عليه أن يحرص على استحضار النية. وهذا النوع المذكور في هذه الصورة كالذي يصوم نادرا، يصوم نادرا وفي كل أوقاته تجده ينسى الصيام، إذا صلى الفجر شرب ماء، وإذا طلعت الشمس أكل شيئا، ثم بعد ساعة يشرب لبنا، ثم بعد ساعة يتناول شيئا مما اعتاده. هذا معتاد الصيام كما قال أهل العلم. والذي ينسى سجدة من كل ركعة هذا أقرب إلى كونه يلعب من كونه ينسى. نعم، ابتلي كثير من الناس بالنسيان، لا سيما في الظرف الذي نعيشه والأزمان المتأخرة، تجد الإنسان ينسى ما بيده. شخص يبحث عن نظارته وهي عليه، وآخر يبحث عن شماغه اللطاقيته على رأسه. النوع هذا من النسيان لا شك أن ظروف الحياة التي نعيشها صار له سبب، لكن إذا تصور هذا في الأمور العادية التي يؤثر عليها مثل هذا الأمر فكيف يتصور في العبادة؟ نعم، انشغال الناس بأمور دنياهم وصل إلى حد نسي فيه كثير من الناس أنفسهم وهم يتعبدون لله جل وعلا. ولا شك أن هذا فيه شيء من إيثار من شغلوا به عمن شغلوا عنه، هذا فيه شيء من الإيثار، لأن هذا لما استولى على عقله نسي ما هو بصدده، والقلب لا يحتمل هذه الأمور مجتمعة. ولذا يوصي أهل العلم أنه إذا قرب وقت الصلاة أن يتفرغ لها وأن يقبل عليها بكليته. وبعضهم يشبه القلب بالمروحة، يعني إذا أغلقتها تستمر تشتغل، إذا قطعت أمور دنياك ودخلت فورا في صلاتك تجد القلب ما زال منشغل بما هو بصدده قبل دخوله في الصلاة، فلا بد أن يترك هناك فرصة يتهيأ الإنسان فيها للعبادة ويتفرغ من جميع أعماله ويقبل على ربه ليأتي بصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، امتثالا لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقبل سقوط سوق الأسهم قبل سنتين رأينا أوضاع الناس وانسعارهم بهذه الأسهم وغفلتهم عن دينهم وعن ذويهم وعن أسرهم، والنتيجة لا شيء. فعلى المسلم أن يعنى بالرصيد الذي لا يتعرض لمثل هذه الخسائر وهذه الكوارث، ولا يخاف عليهم من لص، لا يخاف عليه إلا من صاحبه الذي جمعه، فهو الذي قد يحرص عليه بحيث يبقى رصيدا له ينفعه يوم لا ينفع ماله ولا بنون، أو يفرقه ويوزعه على أناس في الغالب هم أكره الناس عنده، لأن الذين يتعرضون للسانه ويده والاعتداء منه هؤلاء الغالب أنهم أكره الناس إليه، فيأتي مفلسا يوم القيامة، تعب في الدنيا وجمع الحسنات ثم بعد ذلك وزعها على هذا الصنف من الناس. يعني لو تصور أن الإنسان يغتاب والده أو يغتاب أمه، يعني الأمر أخف من أن يغتاب شخص لا يحبه بل يكرهه ويبغضه وبينه وبينه شحناء ومنافرة، ثم بعد ذلك يهديه ما جمع وما تعب عليه من حسنات. المقصود أن الإنسان عليه أن يحرص أشد الحرص، يعني إذا كان الناس يحرصون على حفظ مقتنياتهم من حطام الدنيا فيضعونها في البنوك، يعني البنوك ليست لحفظ النقود فقط، بعض الأعيان توضع في البنوك، يعني كتاب طبع منه أربع نسخ فقط، فغال الناس في قيمته، شخص عنده نسخة من هذه النسخ الأربع يتمنى أن لو أتلفت النسخ الثلاث وأودع نسخته في بنك لئلا تسرق، كل هذا حرصا على قيمته، وليس من الكتب العلمية الشرعية النافعة أبدا، علم لا ينفع لكنه له قيمة في عرف الناس، حفظه في بنك، والمجوهرات تحفظ بالبنوك وغيرها من الأعراض التي يخشى عليه، العروض التي يخشى عليها تحفظ. قديما كان الناس قبل البنوك يضعونها كنوز في جوف الأرض أو في الجدران يبنون عليها، والإنسان أغلى ما يملك العمر، وهذه الأنفاس وهذه الدقائق التي يعيشها ويصرفها في طاعة الله، ويأتي بأعمال أمثال الجبال ثم بعد ذلك يفرقها فيأتي مفلس يوم القيامة. هذا الذي نسي أربع سجدات من أربع ركعات بأي قلب دخل في الصلاة؟ بأي قلب دخل في الصلاة؟ نعم يعرض السهو في الصلاة مرارا ويغفل الإنسان عن صلاته، لكن من كل ركع ينسى سجدة؟ قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة تصح له الركعة الأخيرة، وتكون الأولى والثانية والثالثة لاغية، لأنه ترك من كل واحدة منها ركن من أركانها فتبطل هذه الركعات الثلاث. فإذا سجد وهو في التشهد تم له سجدة ثانية من الركعة الرابعة، هذا ما قدمه المؤلف هنا، تصح له ركعة.
أحسن الله إليك. قوله أقول في النسخة المزيدة ويختار، هل لها معنى؟
لا لا ما لها معنى، اختار الأولى أو الثانية، لا 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 ما لها معنى، لا ليس لها معنى، تصح له الركعة الأخيرة. لماذا؟ لأن الأولى بطلت حينما قام إلى الثانية وشرع في قراءته، الثانية بطلت لما قام إلى الثالثة وشرع في قراءته، الثالثة بطلت لما قام إلى الرابعة وشرع في قراءتها. منهم من يقول من أهل العلم في هذه الصورة يقول يلفق من هذه السجدات الأربع ركعتين، فيصح له حينئذ ركعتان، يصح له ركعتان لأن للركعتين أربع سجدات وقد حصلت، لكن سجدات بينها فواصل، بينها فواصل، والأصل بل الركن من أركان الصلاة أن تكون متوالية ومرتبة، سجدة بعدها سجدة، وليس بعدها قيام ثم ركوع ثم بعد ذلك يسجد، فهذا القول لا حظ له من النظر. يرف الأربع السجدات المتفرقة على الصلاة كلها يجعلها للركعة الثالثة والرابعة أو الأولى والثانية أو على كلامهم، يعني هذا لا يتصور، يعني ما ذكره المؤلف قريب، إلا أن فيه بعد من جهة تكبير، ما بفرق ما بين تكبيرة الإحرام والركعة المعتد بها، بينهما ثلاث ركعات غير معتد بها، فهذا يضعف هذا القول، يقول ويأتي بثلاث ركعات، يعني الثلاث التي بطلت لفقد ركن من أركان كل واحدة منها يأتي بدلها بثلاث ركعات، ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو في إحدى الروايتين، في إحدى الروايتين للسهو أو لصحة هذه الصورة،
لصحة الصورة،
لأنه قال ويسجد للسهو في إحدى الروايتين. الآن في إحدى الروايتين جار ومجرور متعلق، بيسجد ولا يأتي؟ نعم، لأن المتعلق له أثر في المعنى، الأثر المتعلق له أثر في المعنى، يتغير المعنى به، يعني من يرد فيه بإلحاد، من يرد فيه بإلحاد، فيه هل هو متعلق بيرد أو بإلحاد؟ وبينهما بون شاسع في المعنى، يرد فيه نذقه من عذاب أليم إذا صدرت الإرادة في الحرم، ولو كان الفعل فعل الإلحاد في المشرق والمغرب، يعني هو في الحرم يقول إذا رجعت إلى بلدي في الهند أو في السند أو في أقاصي المغرب أبفعل كذا، يعاقب على هذه الإرادة. وإذا قلنا أنه يتعلق بإلحاد، قلنا الإلحاد في الحرم ولو كانت إرادته في المشرق أو المغرب، لو في المشرق في الهند أو في السند يقول إذا حجيت بفعل كذا. الآن المعنيان متقاربان أو متضادان؟ متضادان، والسبب في ذلك كله الاختلاف في المتعلق. وهنا في إحدى الروايتين يسجد، في إحدى الروايتين الرواية الأخرى أنه لا يسجد، يأتي بهذه الصورة ولا يسجد له، إنما في إحدى الروايتين الجار والمجرور متعلق بيأتي، وإذا سجد صححت صلاته. وعن أبي عبد الله رحمه الله، المقصود به الإمام أحمد بن حنبل، رواية أخرى قال يبتدئ الصلاة من أولها، لأن هذا كان يلعب، إما يلعب أو أن صلته بربه واهية، لا بد أن يربي نفسه من جديد على الصلة بالله جل وعلا. يعني قد يحصل وقد حصل ومن كثير من الناس أنه يدخل في الصلاة ويخرج منها ما يدري كم صلى، لكن ما يحصل منه أن يأتي بصلاة كاملة في الصورة، لأن الجوارح تعودت على هذه الصلاة، قد يترك سجدة، قد يترك ركن ثاني من ركعة ثانية، أما أن تكون على هذا النسق من كل ركعة سجدة، هذا إما أنه متلاعب في صلاته أو أنه لا صلة له بربه إلا على وجه ضعيف جدا بحيث تصدر منه مثل هذه الأفعال. نعم نعم، إذا يتصور من حديث العهد بالإسلام، يعني يحتملون منه الجهل بما علم من الدين بالضرورة، يعني لو قال إن الزنا حلال وهو حديث عهد بالإسلام احتملوا منه هذا كفر إجماع، ولو قال إن الصلاة غير واجبة احتملوا منه ذلك وهو كفر باتفاق. حديث العهد بالإسلام ليس الحديث عنه، ليس الكلام عنه. نعم يقال لما يمشى عليه ما في إشكال، لأن هذا يعذر. أما شخص اعتاد الصلاة وصلى ويرى المسلمين يصلون ودرس أحكام الصلاة وعرفها من المراحل الأولى، وهذه الأحكام معلومة لدى صبيان المسلمين، ما يحتمل منه الجاهل في مثل هذا.
تكون من أقل أمراض الشيخوخة كثرة النسيان.
نعم، كثير من كبار السن يبتلى بالنسيان، فلا يعرف هل ركع أو لم يركع، هل هذه الركعة الأولى أو الثانية أو الرابعة، لا يعرف شيء. هل يوكل من يحفظ له صلاته؟ يعني هذه قد تحصل من كبير سن مثلا، ويسأل عنه كثيرا، يقول هل يلزمه أن يوكل من يحفظ له صلاته اركع، اسجد، قم، اجلس، يلزمه ذلك ولا ما يلزمه؟ نعم، هل نقول ان هذا مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، او نقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ والاصل ان الله لا يكلفه نفسا الا ما اتاها، ان تؤتي هذا القدر من الحفظ ولا تكلف باكثر منه. يعني ان تيسر من يحفظ له صلاته من غير مشقه لا عليه ولا على غيره فهذا لا شك انه من البر به، وان لم يتيسر الا باجره او بمشقه عليه او على غيره فالاصل ان هذا غير مخاطب، مرفوع عنه القلم في حال النسيان. ومن الطرائف في هذا الباب ان شخصا دخل على ابيه فوجده يبكي، قال لماذا؟ قال انا صرت انسى كل شيء، والله جل وعلا يقول انما النسيء زياده في الكفر. الكبير سن اخذه النسيان وصار ينسى، ويستدل بهذه الايه فيظنها من النسيان وهو من التاخير، التاخير الذي يفعله الجاهليه يؤخرون كل سنه شهر، يعني نظير ما فهمه بعض كبار السن من البغاء. لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، جاء شخص يخطب ابنته فقالت لا اريده فاكرهها، لما نوقش قال الله جل وعلا يقول لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وفي اخرها قالوا من يكرهن فان الله بعد ذلك غفور رحيم، يريد المغفره. هذه يعني التفسير بالفهم الذي لا يستند إلى أصل، وهذا ما يفعله كثير من الكتاب الذين ليس لهم صلة بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول نحن رجال وهم رجال ونفسر ونفهم مثل ما يفهمون، وليس لديهم أصل يعتمدون عليه ولا شيء يؤون إليه ويرجعون إليه، ليس لهم علاقة. فتجدهم يتكلمون في دقائق المسائل وهم ليست لديهم أهلية. نعم، حتى التفسير حرام بالرأي. نعم، شوف الذي لا يتدين بالنصوص ليست فيه حيلة، الذي لا يتدين بالنصوص ليست فيه حيلة، الأمر معه صعب، لكن يبقى أن قد يتذرع بهذا طالب علم، يقول أنا أفهم، يعني طالب علم مبتدئ مثلا، أو له طلب علم في فن من فنون العلوم، يعني متخصص مثلا في اللغة أو في أي فن من أو في الفقه مثلا، وليست لديه خبرة ولا دربة ولا ممارسة لكتب التفسير مثلا، لأن هذا قد يلتبس على بعض طلاب العلم إذا قرأ في تفاسير العلماء التفاسير الموثوقة، يجد مثلا أن شيخ الإسلام فهم من هذه الآية فهم أوتيه رحمه الله لم يسبق إليه، فيظنه من التفسير بالرأي. يعني فرق بين شخص صار القرآن ديدنه والرجوع إلى المصادر التي توضح القرآن وتفسره على الجادة المعروفة عند سلف هذه الأمة وأئمتها، صارت عنده شيء مألوف، هذا له أن يفسر ويفتح الله عليه بشيء لم يسبق إليه، وليس هذا من التفسير بالرأي، لأنه تتكون لديه ملكة من كثرة الممارسة يفهم بها كلام الله، وتتكون لديه ملكة من كثرة الممارسة والنظر في شروح السنة يفهم بها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الإمام أحمد يعني بالنسبة لتفسير الغريب الأمر فيه ليس بالسهل، هذا أمر لا ينبري له كل شخص، بل على الإنسان أن يتقيه بقدر الإمكان. والأصمعي لما سئل عن الصقب الجار أحق بصقبه قال أنا لا أفسر كلام رسول الله، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق أو اللصيق، فالتفسير لا يكفي فيه المعرفة باللغة، شرح الحديث لا يكفي فيه المعرفة باللغة فقط، بل لا بد من أن يكون من أهل القرآن ومن له عناية بالقرآن وله أيضا دربة في كلام أهل العلم في تفسير القرآن وكذلك السنة. إذا كانت لديه هذه الملكة التي نتجت من خلال طول الممارسة، لو توصل إلى معنى لم يسبق إليه هذا يدون كقول من الأقوال المعتبرة عند أهل العلم، رب مبلغ أو عام سامع. ثم يأتي في العصور المتأخرة من فسدت فطرته وتلوثت وليست له صلة بكتاب الله ولا بكلام أهل العلم الذي يفسر به كلام الله، ثم يقول هم رجال ونحن رجال، ويأتي بالعجائب والعظائم، تجد لا يفقه كيف يتوضأ ولا كيف يصلي، ثم يدخل في عضل المسائل. هنا نماذج من يكتبون في ويتكلمون في وسائل الإعلام بناء على فهمهم الذي يتبادر إليه فهمهم من الكلام. نعم، لا يرجع خلاص. إيه لا، بس أنه من جنس ما بين السجدتين، جلوس ليس بقيام، من جنسه. ويسجد للسهو في إحدى الروايتين، وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه قال يبتدئ الصلاة من أولها، لأن هذا كان يلعب وهذا هو المتجه، لأن الصلاة دخل فيها خلل كبير، فتستأنف الصلاة في مثل هذه الحالة. قال رحمه الله: وليس على المأموم سجود سهو، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد، لأن ما يتركه من الأركان تبطل ركعته، ومن الواجبات يتحمله الإمام ويجبره إذا كان خلفه. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد، يعني فيما أدركه مع إمامه، لكن سهى فيما يقضيه من الصلاة، هذا لا يتحمله الإمام، فعليه أن يسجد للسهو. قال رحمه الله: من تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته. نعم. وطال الفصل: لا، ما يسجد إلا إذا سجد الإمام، نعم. إذا سهى مع إمامه وهو مسبوق، إن سجد الإمام قبل السلام هو سهى، فيما أدركه مع إمامه يتحمله الإمام لما يلتفت إليه، وفيما سهى فيه بعد سلام إمامه وقضاء ما فاته كأنه منفرد، لأن المسبوق حكم المنفرد. وهذا يشكل عند اتخاذ السترة، لأن الناس إذا سلم الإمام وخرج السرعان شوشوا على المصلين، فليحرص المسبوق أن يكون قريبا من سترة. وهنا تأتي المفاضلة، يكون يمين الصف ما في سترة، ويساره أو في الصف الثاني فيه سترة، يتمكن من حفظ صلاته إذا سلم الإمام. نقول ما يتعلق بالصلاة أولى بالمحافظة مما يتعلق بمكانها. يسجد الثاني، إيه؟ نعم. يعني ما سمع الإمام ويكبر للسجود فاستمر جالسا حتى رفع، هذا إن استدرك السجدة وسجد ثم لحق به أدرك الركعة، وإن تركها ظنا منه أنها فاتت يأتي بركعة كاملة. مقصود أنه إذا ترك سجدة بطلت ركعته، يعني ولا تفوت بفوات ركن واحد، السجود ركن واحد، فإذا لم يسمع الإمام يكبر للسجود وإنما سمعه ويقوم من السجدة الثانية يسجد ويلتحق به، فإن لم يسجد بطلت ركعته ويأتي بها إذا سلم إمامه يأتي بها كالمسبوق. ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته، يعني الذي يبطل الصلاة الأكل والشرب والضحك والكلام، يبطلها أيضا أمور أخرى تقدمت في ثنايا أبواب، لكن منها الأكل والشرب تبطل به الصلاة النافلة والفريضة. هذا قول جمهور أهل العلم. ومنهم من يتسامح ويسهل في أمر النافلة ويقولون هو متطوع وأمير نفسه، وجاء عن ابن الزبير أنه شرب ويصلي النافلة، وبعضهم يلحق الأكل بالشرب، وإن كان الأكل أشد، الأكل أشد من الشرب. وعلى كل حال المعتمد عند أهل العلم أن الأكل والشرب مبطل للصلاة فرضها ونفلها. لا تجي تفاصيل الحلاوة، حلاوة المص شرب ولا أكل؟ إذا فرقنا بين الأكل والشرب، ها؟ أكل ولا شرب؟ ها؟ كيف أكل؟ يعني إذا فرقنا، إذا لم نفرق المسألة ظاهرة، يعني هو مبطل للصلاة على كل حال. شلون؟ لا أنت افترض أنه وضع في فمه قطعة حلوى إلى أن ذابت، هل نقول أنه أكل أو شرب؟ وهل يطلق عليه أكل أو شرب لغة أو شرعا أو عرفا؟
يطلق عليها أكل،
ها؟
يطلق عليها أكل ولو كان، لأنها بدل المغ المص،
ها؟ وش يقول العرب؟ لا، هو الأكل يتطلب مضغ، وهذا لا مضغ فيه بل ينساب إلى الجوف كالشرب. نعم،
العسل يا شيخ يقولون يأكل عسل،
يلعق يلعق. أما إذا قلنا أن الأكل والشرب مبطل، سواء كان أكل أو شرب مبطل على كل حال، وهذا هو الصحيح المعتمد الذي لا يسوغ غيره في الصلاة. نعم، ها؟ الأصل ما دام أجاز الشرب فالشرب يطلق على كل سائل. نعم، قد يكون حاجته لشرب العصير مثلا أشد من حاجته إلى الماء، يصلي ونقص عليها السكر وقال هذا عصير والشرب أمر خفيف ونتنفل، وتبي تطول الصلاة خذ لك كأس، هذا أشد حاجته إلى أشد من الماء
أو من شرق.
نعم،
أو من شرق.
المقصود أن من يحتاج إلى الشيء على القول المعتمد بأن الأكل والشرب مبطل يخرج من صلاته، يخرج من صلاته ويفعل ما يشاء ثم يعود إليها. صار على المص هذا أكل ولا شرب؟ ولا أكل، لأن الأكل من حقيقته المضغ، هو يرجع في الحقائق إلى بالنسبة للغوية إلى تعريف أهل اللغة، ولذلك عندهم المضمضة يختلفون في حقيقتها لغة، وهل من حقيقتها المج أو لا، يختلفون في هذا، فيرجع في الحقائق اللغوية لأهل اللغة، في الحقائق الشرعية ما جاء في المسألة من نصوص الكتاب والسنة، العرفية ما تعرف عليه الناس، وهل يعتد بالأعراف المتأخرة بعد أن اختلط الناس بغيرهم من مسلمين وغير مسلمين. المقصود أن مثل هذه الأمور حسم المادة بالكلية في مثل هذا هو الأصل، أنه لا يأكل ولا يشرب، ثم بعد ذلك مقدار الأكل المبطل للصلاة ومقدار الشرب المبطل للصلاة. أحيانا يكون بين الأسنان شيء، أحيانا يكون في الفم بقايا من الطعام يكون وضوءه قبل الأكل ثم يأكل ويدخل في الصلاة فيبقى شيء، فإذا ذهب شيء مما يشق التحرز منه يؤثر أو لا يؤثر؟ قالوا ما يشق التحرز منه لا يؤثر، وما لا يشق التحرز منه يؤثر. قالوا من تكلم عامدا أو ساهيا، ما لم يذكره المؤلف الضحك، الضحك مبطل للصلاة عند عامة أهل العلم. نعم، شو مقصود أنه ضحك؟ يسمى ضحك، متى يسمى ضحك؟ الضحك مبطل للصلاة، والتبسم عند الجمهور لا يبطل، وإن كان منافيا للب الصلاة منافي للبها وهو الخشوع، فمن يقول بوجوبه يكون عنده الأمر أشد، ومن يقول بأنه سنة يعني الأمر عنده أسهل. ابن حزم يرى بطلان الصلاة بالتبسم، إذا تبسم بطلت صلاته، والتبسم من الضحك، فتبسم ضاحكا فهو من الضحك. نعم، ما الدليل على أن الضحك مبطل للصلاة؟ ها؟ يعني نقول أن حكم الضحك حكمه ما ذكره أهل العلم من الانتحاب والبكاء من غير خشية الله، وإذا تنحنح مثلا فبان حرفان عند أهل العلم بطلت الصلاة. أنا أقول من هذه الحيثية، أو نقول لما هو أشد من ذلك، لأن بعض الناس ينظر إلى المسائل ينفك بعضها عن بعض، ينظر إليها بالإفراد ما ينظر إليها مجتمعة، مثل الصلاة التي ذكرناها في المناظرة بين الحنفي والشافعي، هذه إذا نظرنا إليها منفردة احتجنا إلى أن نفصل في كل مسألة، وإذا اكتملت واجتمعت الصورة بطلت الصلاة اتفاقا. ما ينافي مقتضى ما شرعت الصلاة من أجله، لأن بعضهم يطلب الدليل على تحريم إقامة جماعتين في آن واحد في مكان واحد، جمهور على التحريم لا يقام أكثر من جماعة. طيب الدليل، الدليل هذا ينافي ما شرعت الجماعة من أجله، والضحك ينافي ما شرعت الصلاة من أجله، ينافي ما شرعت الصلاة من أجله. الحنفية يذهبون إلى أبعد من هذا فيبطلون الضحك الذي هو القهقه، يبطلون الوضوء، إذا ضحك قهقه وهو يصلي بطل عندهم الوضوء فضلا عن الصلاة، ويستدلون على ذلك بحديث ضعيف، الحديث ضعيف الأعمى الذي جاء والنبي عليه الصلاة والسلام على ما يقول على ما هو مقتضى الخبر يصلي عليه الصلاة والسلام بالصحابة، فجاء أعمى فوقع في حفرة فضحك بعض الصحابة فقال إنهم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء، والحديث ضعيف نص على ضعفه جمع من الحفاظ، بل متفق على ضعفه لم يصححه أحد، ومع ذلك الحنفية عملوا به ويردون أحاديث صحيحة بدعوى أنها أحاديث آحاد لا يثبت بها نسخ لأن زيادة على النص، هذا الحديث ضعيف. نعم، خلاف المعقول والمنقول، خلاف المعقول والمنقول. اللهم إلا في صورة واحدة، وهي إذا ما استغرق في ضحكه فأحدث، ما في غير هذه الصورة، لأن بعض الناس منها يحصل له هذا النوع، وأما ما عدا ذلك فوضوءه صحيح ما فيه إشكال، هو الصلاة تجب عليه إعادتها، غلبه الضحك. نعم، إن صحيح يوجد هذا، يتذكر موقف ولا نكتة ولا شيء ثم يضحك، ها، أو يرى. نعم، لا، وبعض الناس إذا ضحك خلاص انتهى، ما يوقف، ها، حتى لو عاد الصلاة مرة ومرتين وثلاث ما يمسك نفسه، لا بدأ، هذا موجود عند بعض الناس، فإذا غلب على الضحك نقول بطل الصلاة وينتظر إلى أن يذهب، لأن هذا مبطل للصلاة. المقصود أن هذه الأمور إنما تحصل ممن جاء إلى الصلاة ببدنه دون قلبه، أما من جاء إلى صلاته بقلبه وقالبه متجها إلى ربه يعقل ما هو بصدده فإن مثل هذه الأمور لا تحصل. نعم، لا، الجمهور يفرقون بين الضحك والتبسم باعتبار أن الضحك يبين معه بعض الحروف فهو ملحق بالكلام من هذه الحيثية، إضافة هو أشد من الكلام، إضافة إلى منافاته مقتضى ما شرعت الصلاة من أجله، ولذا يصححون الصلاة مع التبسم لأنه ما يبي منه حروف. ابن حزم يقول ما دام أبطلتم الصلاة بالضحك فالتبسم من الضحك بدليل، فتبسم ضاحكا من قولها. سم
البكاء إذا خرج عن يعني المعتاد.
البكاء يفرقون بين كونه صادا من خشية الله تعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع إلى صدره أزيز كأزيز المرجل، وعمر سمع نحيبه من الصفوف المتأخرة رضي الله عنه وارضاه. فالبكاء من خشية الله هذا مما تتطلبه الصلاة والنظر في معناها وحقيقتها وأذكارها. أما إذا كان من غير خشية الله، يعني تذكر موقف أحزنه فبكى من أجله، هذا يبطلون الصلاة به. وإذا كان البكاء من خشية الله لا من أجل الصلاة، لأمر خارج، لأمر لا يتعلق بالصلاة، هذا يبكي من خشية الله. لكن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بكى لما قرأ، بسبب ما قرأ من كتاب الله في الصلاة. لكن شخص سمع يبكي ولا يتدبر ذكرا ولا قرآن، وإنما ينظر في مشهد أمامه، يتطلب البكاء من خشية الله. ذكرنا مثال في مناسبات أن شخصا في المسجد الحرام يصلي في الدور الثاني وينظر إلى المطاف في العشر الأواخر من رمضان، ولا شك أن المنظر مؤثر جدا، إذا قورن بما سيحصل في القيامة فالإنسان ولا شك يتأثر، فبكى لهذا المنظر. والإمام يقرأ في آيات، وقد يكون الإمام يبكي ومن معه يبكون بتأثير الآيات، وهذا يبكي من خشية الله جل وعلا، لا تأثرا بصلاته وما يقرأ فيه، بل لأمر خارج. هل هذا يؤثر في الصلاة أو هذا من التشريك؟ نعم، تشريك عبادة بعبادة، تشريك عبادة بعبادة. ومثل هذا يؤثر في الصلاة أو لا يؤثر؟ يعني كان عمر رضي الله عنه يجهز الجيش ويصلي، هذا تشريك عبادة بعبادة، لكن الاتجاه والالتفات إلى العبادة التي هو بصددها وهي الصلاة لا شك أنه هو المطلوب. لكن إذا حصل مثل هذا التشريك، إذا شرك بمباح له حكم، إذا شرك بمحرم له حكم، لكن إذا شرك بعبادة، عبادة بعبادة، نعم، ها؟ في الصلاة أو للصلاة، ليه؟ يعني إذا قلنا أن الصلاة ظرف، ها؟ أو لها، يعني اخشع لها من أجلها. يعني هذا لا شك أنه تشريك، لكنه تشريك عبادة بعبادة، مثل تجهيز الجيش في الصلاة، يعني عبادة منفكة عن الصلاة، ومع ذلك صدر من الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به. لكن من يخشع من أجل الصلاة لا شك أنه أكمل، وهذا هو المطلوب. لكن إذا غلب مثلا نظر إلى هذا المنظر، وهل نقول أن الأفضل أن لا ينظر إلى هذا المشهد لأنه يشغله عن صلاته، أو نقول أن هذا يضم عبادة إلى عبادة؟ نعم، الأفضل أن لا ينظر لأنه يشغله ويفتنه عن صلاته. نعم صحيح، قرابة الميت يبكون في الصلاة، في صلاة الفرض، في صلاة الفريضة قبل صلاة الجنازة. لو بعض الناس ليلة ختم القرآن يستعد بالبكاء من البيت وينتظر الصلاة يبكي، ويدخل في الصلاة بكى، وما بعد حصل شيء. طول الشهر ما يسمع البكاء من بعض الناس، وإذا قرئ الختم سمع البكاء. الله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته. الكلام مبطل للصلاة عمدا أو سهوا. أما بالنسبة للعامد فهذا ما فيه إشكال، كانوا يتكلمون في الصلاة، يسلم بعضهم على بعض، يشمت بعضهم بعضا ثم أمروا بالصلاة قوموا لله قانتين. العامد هذا ما فيه إشكال إلا إذا كان لمصلحة الصلاة على ما سيأتي ففيه التفصيل والخلاف الذي ذكره أهل العلم وسنشير إلى شيء من ذلك. إذا تكلم ساهيا مقتضى كلام المؤلف أنه لا يعذر وتكون صلاته حينئذ باطلة. إذا تكلم مغلوب يعني مغلوب ضرب مثلا تكلم بكلام تلقائي مثل ما يفعل أمثاله في أي وقت في أي ظرف، العادة أن الإنسان إذا ضرب قال ايش يقول؟ يقول أح، ها ايش قال؟ ايش قلت؟ لا هذا توجع، هذا توجع، هذا توجع، ها هي بس لا تصير مثل اللي يقرأ في نقل من النقول ما انتهى من النقل ألف هاء محشي، ها يعني انتهى كلام المحشي فقال محشي. لا احنا عندنا يقول أح، ها أنتم هكذا تلقائيا بدون أي طيب إيه هذا المقبل إقبال تام، ولا تتصور في الناس أو يفترض في الناس كلهم أنهم بهذه الصفة.
لكن مثل هذا ما يلحق بالساهي،
مثل الساهي هو ساهى عن صلاته فصدر منه لكنه غلب. نعم كثير من الناس يسهو ولا يتكلم، لكن من هذا الكثير أنه لو حصل مثل هذا الضرب ضرب أو سقط عليه شيء أو ما أشبه ذلك تكلم. فمن هذا مثل هذا مغلوب، والمغلوب غير مكلف. السهو هو النسيان أو ضرب منه، والمؤاخذة مرفوعة عن الناسي أنا لا تؤاخذنا، وهذه المؤاخذة ترفع الإثم أو ترفع الحكم المترتب عليه، ها شو الإثم متفق عليه، الإثم متفق عليه، لكن النسيان والسهو رفع أثر الحكم المرتب على الفعل والترك كما في سجود السهو الذي معنا، يعني رفع الإثم ورفع الحكم المرتب على الترك والزيادة في الفعل تركا وإيجادا. ألا يرفع السهو أثر الكلام؟ وهل الكلام أبلغ من الفعل أو أقل؟ يعني شخص سهى فزاد ركعة، هل نقول هذه أشد مما لو سهى وتكلم بكلام إذا تعمده أبطل الصلاة؟ نعم يختلف هذا باختلاف المتكلم به. يعني لو سهى عطس واحد وقال ارحمك الله مثلا ساهيا، أو سلم عليه شخص ويصلي قال وعليكم السلام، ينظر فيما يسوغ جنسه في الصلاة وما لا يسوغ جنسه فيفرق بينهما. يعني لما شرع السهو للنسيان، سجود السهو للنسيان إنما أنسى لأسن حكمة من نسيانه عليه الصلاة والسلام، أنه من أجل أن تشرع هذه الأحكام المتعلقة بهذا السهو. وهذه الأعمال على ما تقدم زيادة ونقص في الصلاة. لو مثلا افترضنا أن شخصا نسي فاضطجع في صلاته، يجبر بسجود سهو أو لا يجبر؟ الاضطجاع ليس من جنس الصلاة بالنسبة له لأنه قادر على القيام والقعود، ها؟ خلنا نتدرج شيئا فشيئا علشان نصل إلى الكلام. نسي فاضطجع، يرد ولا ما يرد؟ يرد، نسي أنه في صلاة فاضطجع. أو يفرق بين من ينسى الصلاة ومن ينسى في الصلاة، هذا نسي الصلاة كلها. وسجود السهو المشروع إنما هو لمن نسي شيئا من أجزاء الصلاة، ما نسي الصلاة بالكلية. وفرق بين من نسي الصيام ومن نسي في الصيام، بينهما فرق ولا لا؟ شخص عقد النية على الصيام من الليل ثم لما صلى الفجر ذهب إلى بيته وأكل 7 تمرات على عادته، ناسيا الصيام بالكلية. ترى مسألة دقيقة يا إخوان، هذه دقيقة، يعني هو يأكل ومتعمد للأكل وذاكر أنه يأكل لكن نسي الصيام ولم ينس في الصيام، شو يصير؟ نعم، ما أحدث نية. شلون؟ هو لما صام أو بالليل يذكر أن غدا الاثنين وبيصوم الاثنين، ثم لما قرب الصبح نسي هذه النية ونسي الاثنين وأكل ظنا أنه غير الاثنين، هذا نسي الصيام، ما نسي في الصيام. ومن نسي الصلاة بالكلية واضطجع ونام، يعني تأهب لنوم، لا تعلمون يا إخوان أنه يصل الحد ببعض المصلين أنه يحاول أن يحدث؟ يعني هذا ماذا يعقل من صلاته؟ ناسيا الصلاة بالكلية. فمثل هذا يختلف عمن نسي شيئا من ما تتطلبه الصلاة من قيام أو قعود، هذا يجبر وهذا لا يجبر. يعني شخص حاول أن يحدث، جالس للتشهد أو بين السجدتين أو قائم ونسي الصلاة بالكلية، حاول وعجز ثم انتبه، نقول يبني ولا ما يبني؟ يعني ما نفرق بين من ينسى العبادة بكاملها وبين من ينسى جزء من أجزائها؟ الجزء من أجزائها يشرع له سجود السهو، بينما من ينسى الصلاة بالكلية هذا لا يجبر مثل صنيع. يعني هذا الذي حاول أن يحدث نقول هذا ساهي يسجد السهو؟ هذا ما زاد ولا نقص، هذا جالس بس. ها؟ شلون؟ لكنه غفل عنها بالكلية، نسي الصلاة، مثل الذي اضطجع مثله. يعني لا نفرق بين من ينسى الصلاة بكاملها ويتصرف بما يضادها، ونفرق بينه وبين من نسي جزءا منها أو غفل عنه أو زاد فيها من جنسها، هل يوجد فرق بين هذا وهذا؟ لا، في فرق كبير. نعم، بناء على أنها تمت، بناء على أنها كملت الصلاة. ها؟ الآن المقصود أنه بناء على أن على ظنه تمام الصلاة، هذا ما يؤثر. نعم، هذا انت ولا أعظم من أن يحاول الحدث، هذا الله المستعان. افترض أنه في المسجد. نعم،
هل يفرق بين نسيان كبير أو نسيان قليل؟
مثل ما مر بنا نسي 4 سجدات من 4 ركعات، هذا لا لعب، هذا متلاعب.
قبل الصلاة كلها، لكن إذا نسي قد يكون نسيان من جنس الصلاة كما ذكرنا، قد يكون نسيان أنه في صلاة، لكن كله يعود أنه صلاة أنه نسيان.
إيه، لكن النسيان منه ما تترتب عليه آثاره، ومنه ما لا يعفى. يعني المسألة يفرقون أهل العلم بين هذا وهذا. ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته، يفرقون بين ما يشرع جنسه في الصلاة. تكلم، جاءه من يبشره بولد فقال الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وجاءه من يخبره بوفاة عزيز عليه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهكذا. يعني جنسه مشروع في الصلاة. من أهل العلم من ينظر إلى اللفظ فيصحح، ومنهم من ينظر إلى القصد فيجعله من جنس كلام الناس فلا يصحح. ومثله الفتح على الإمام بذكر مشروع أو بكلام عادي، يفرقون بين هذا وهذا. يقول إلا الإمام مفهومه إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته. مفهومه أن المأموم والمنفرد تبطل صلاته مطلقا، سواء كان كلامه لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها. فماذا عن ذي اليدين، وماذا عن أبي بكر وعمر؟ الذي يقول مثل هذا الكلام وهو مقتضى كلام المؤلف، يقول أنه استجابة لطلب النبي عليه الصلاة والسلام، واستجابة لطلبه واجبة. وين؟ لكن ابتداء ذي اليدين في وقت ممكن أنه أن الصلاة مقصورة وأنها تمت، هذا من ذي اليدين. الوقت وقت تشريع، وأن الصلاة قصرت وأنها تمت، وعلى ظن غالب ظنه أنها تمت، ما يشكل، كما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. أما بالنسبة لأبي بكر فبطلب النبي عليه الصلاة والسلام تجب إجابته، فلا يلحق به غيره. يعني لو فعلها غيره من الأئمة ممن لا تجب إجابته على كلام المؤلف، ولو كان لمصلحة الصلاة، إلا الإمام خاصة إذا تكلم لمصلحة الصلاة. لكن إذا تكلم الإمام لمصلحة الصلاة كيف يصل إلى الحقيقة من دون إجابة من المأموم؟ لأنه قال إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته. طيب من يكلم؟ يكلم شخص غير المأمومين. إذا كلم شخص غير المأمومين استقام كلام المؤلف، لكن إذا اتجه إلى المأمومين وقال ما الذي بقي علينا من صلاتنا، أو ماذا تقصدون بالتسبيح، يعني على مقتضى كلام أن الإمام يكمل وصلاته صحيحة والمأمومون يستأنفون، وهو ما يقتضي قالوا إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته. والإمام ومن يكلمه، لا شك أن قصة ذي اليدين دليل ظاهر في صحة صلاة الإمام ومن يكلم الإمام، وأيضا من يكلم الخطيب ومن يكلمه الخطيب مستثنى من تحريم الكلام أثناء الخطبة. فإذا أجزنا ذلك للإمام خاصة، أجزناه لمن لا تتم الصلاة أو صحة الصلاة إلا به، كمن يخاطبه الإمام، كما حصل في قصة ذي اليدين. نعم إيه. ألا يقوم إيه؟ أنت الآن تبي تصحح هذه الصورة، لكن بقية الصور، لأن الكلام عام إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل الصلاة. ماذا عن المأموم؟ ماذا عن المأموم؟ وماذا عن المنفرد إذا سأل من بجواره، ممن يراقب صلاته؟ شخص يسأل قبل ليلتين يقول إن الإمام نسي التشهد الأول، نسي التشهد الأول فجلس بعد الثالثة. الإمام جاهل، جاهل بظن أن التشهد ما دام نسيه بعد الثانية يجلس بعد الثالثة. السائل يقول أنا لما جلس بعد الثالثة ظننتها الثانية، فلما صلى الرابعة بعد التشهد الذي جلسه وأنا على غلب الظن أنه جلس التشهد الأول وسلم من ثلاث، أردت أن أقوم لقضاء رابعة فهمزني من بجواري، صلاة حكمها؟ أنا الآن عندنا في قصة ذي اليدين سلم بناء على غلبة ظنه تمام الصلاة، وهذا سلم وبناء على غلبة ظنه نقص الصلاة، عكس ما حصل في قصة ذي اليدين، فما الحكم؟ نرجع إلى المسألة السابقة. إذا شك هل صلى اثنتين أو ثلاث بنى على الأقل لأنه المتيقن، وهل يبني على غالب ظنه إماما كان أو مأموما أو منفردا؟ تقدم في كلام المؤلف أن الذي يبني على غالب ظنه هو الإمام، وقلنا أن الإمام لا يزيد في غلبة الظن على المأموم إذا كان بجواره عن يمينه شخص وعن يساره شخص وترجح ما فعله بفعلهم، فعلهما يوجد عنده غلبة الظن. فإذا كان مسبوقا بركعة وظن أنه مسبوق بركعتين ثم جلس بعد ركعة من عن يمينه ومن عن شماله، يعني ترجح عنده أنه مسبوق بركعة واحدة والاثنان يرجحان إحدى جهتي التردد. والحديث يشمل الإمام والمأموم والمنفرد العمل بغلبة الظن، إلا أنه اعتمد على أن الإمام عنده من ينبهه والمأموم والمنفرد الأصل أنهم ليس عندهم من ينبههم، فأطلق الحكم لهذا. وإذا وجد من يرجح إحدى الجانبين لا شك أنه يكون الحكم واحد. وين؟ إيه لكنه غلب على ظنه صلى ثلاثة الإمام، يعني تردد هل صلى ثلاثة وأربعة؟ الأصل أن يبني على الأقل، هذا ما يقتضي كلام المؤلف. وكونه يرى الجماعة وقد دخل معهم وعددهم كبير ألا يرجح هذا الجانبين، هذا كبر من تكبيرة الإحرام وهو معهم وسلموا. لكن بعض الناس عنده إصرار، يعني شخص في المسجد الحرام يصلي العشاء، الإمام يصلي العشاء وفي ظنه أنه يصلي المغرب، وبعد الثالثة جلس والناس كلهم قيام في الرابعة، وعلى ظنه أنه هو المصيب وحده وغيره كلهم مخطئون. فلما قرب الإمام من الركوع راجع نفسه وقال أنت واحد من ألوف مؤلفة، فلحق بهم وأدرك الركعة مع الإمام، وقلنا أن حكمه في هذه الصورة حكم المسبوق، وأتم صلاة وسلم معهم. صلاة صحيحة ولا باطلة؟ نعم، يعني يا وين؟ لا ما نوى مغرب ولا شيء ودخل مع الإمام، لكن لما قام الإمام إلى رابعة يعني ظن أنها المغرب فجلس. فإذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته. في بعض النسخ زيادة، ومن ذكره في التشهد أنه قد ترك سجدة من ركعة فليأتي بركعة بسجدتيها وسلسه، وهذا كلام مكرر مع ما تقدم ولا حاجة له ولا داعي إليه، ولذا لم يشرحه ابن قدامة. أظن ابن قدامة معكم المغني، في أحد معه المغني؟ ها؟ أظن مر بنا في قراءة سابقة أنه لو وضع في فمه سكر مثلا فماع هذا السكر وانساب إلى جوفه، معكم أنا ذكرته الآن. نعم، شوف آخر الفصل ونبني عليها المسألة التي أوردناها، يعني مص الحلوى هل يعتبر أكل ولا شرب؟ وين؟ أما بالنسبة للنسيان والجهل في باب الترك، فالعلماء يقررون أنهما ينزلان الموجود منزلة المعدوم، هذا في الزيادة، ولا ينزلان عن الجهل والنسيان المعدوم منزلة الموجود، فلا بد من الإتيان به، فحكمهما واحد من هذه الحيثية. يعذر بجهله باعتبار أن الحكم لا يلزمه إلا بعد بلوغه، بخلاف من بلغه الحكم ثم نسيه. يعني أهل قباء أجيزت صلاتهم وقد صلوا نصف الصلاة إلى بيت المقدس، لماذا؟ لأن الناسخ لا يلزم الحكم به العمل به إلا بعد بلوغه، والجاهل هذا حكمه. في هذه الحالة ما كلف بالحكم لعدم بلوغه إياه. بالنسبة للإثم مرفوعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، وأما بالنسبة للأثر المترتب عليه لا بد من الإتيان به إذا ترك. زاد ناسي، معلش، أنت لو تراجع كتب مثل القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ذكر فروق كثيرة بين الجهل والنسيان. نعم، لأن السهو والنسيان معناهما واحد. المؤلف على كلامه أنه تبطل سواء كان عامدا أو ناسيا. ايش يقول؟ يقول لأنه أكل. لا، الأكل نعرفه إذا قرضه ومضغه هذا أكل، وإذا انساب سائلا فهو بالشرب أشبه، أنه مأكول. الأصل أنه مأكول، لكن إذن لو جئنا بالتفاح وعصرناه تقول لك التفاح، لأنه الأصل أنه فيه مأكول، أنه مأكول. لا، ليس العبرة بالأصل،
لو أذاب اللحم
العبرة بالحال.
لو أذاب اللحم حتى صار
عصير، يصير شرب عصير اللحم
ولا ينقض،
يصير عائل. لا، عاد مسألة النقض كون المادة تتغير ببعض التصرفات، ما تغير. جره هذا
يتكلم التوجع أثناء الصلاة من مرض
الأنين يعني أنه مدح بكونه أواه من إبراهيم،
يعني مثله يا شيخ، ما في إشكالية من مرض.
أنا عندك في كثرة حركة، ما في لا أكل ولا شرب،
لا المتحلل،
لكن كثرة حالة المتحلل ما فيش.